بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد فاجعة بعترة أحمد، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي. سل كربلا كم من حشن لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي ولكم دم ذاك أريق بها، وكم جثمان قدس في الفلات مبددي. وبها على صدر الحسين وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي، كما سيأتي في المصرع عندما جاء يستأذن أباه. سالت دموع الحسين على شيبته. وبها على صدر الحسين ترقرق عبراته حزنا لأكرم سيدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي. ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب حره لم يبردي. ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد وترى في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد ويعود للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظما أبا العطش قد ختم ثقل الحديد قد أجهدني الرواية تقول فرفع الحسين يديه وقال وغوثا يشكو لخير أب الظمايا وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقه وضع لسانه على لسانه فإذا هو كالخشبة لي فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم ريقه لم يجمد ومذ ثنايا نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمعي وبمشهد عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنايا متقصيد ومحر دايا قاتل الله الردى منه هلال دجايا وغرة فرقايا فلتذهب الدنيا يا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغياد شافا شافا والنبي الشاب علي راح قعد عنده يا وصفق راح علي راح صاحب صوت صاحب صوت يا زين صاحب صوت يا زينب علي راح يا خياض لمت الدنيا يا دنيا يا علي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون و وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في دعاء الندبة يخاطب الداعي فيه سيده ومولاه ومولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيقول: عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع رؤية الإمام الحجة المهدي في زمان الغيبة الكبرى. هل هذا ممكن؟ هل يتيسر لإنسان هذا الزمان أن يلتقي بقطب الزمان والمكان وصاحب العصر؟ صاحب العصر هذا التعبير فقط للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندنا صاحب الشيء مالكه، صاحب السيارة مالك السيارة، صاحب العصر والزمان يفترض أنه من هذا الباب أيضا. في البداية لابد أن نشير إلى أن الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي أحد مصادر المعرفة الدينية والأخلاقية بل العقائدية، وهي بهذا تختلف عما هو موجود لدى سائر المدارس. فأنت ترى بعض المدارس والمذاهب الإسلامية أولا تشكو من فقر في هذا الجانب، وثانيا الأدعية التي تتداول عندهم في الغالب أدعية بسيطة ليس فيها معارف كثيرة، بينما الموجود عندنا في ما هو مروي عن أهل البيت عليهم السلام معارف الدين بشكل كبير هي موجودة في هذه الأدعية. خذ الصحيفة العلوية، الصحيفة الحسنية الحسينية، صحيفة فاطمة الزهراء، صحيفة السجادية، صحيفة الباقرية الصادقية، وفيها من الأدعية شيء كثير جدا. جملة من معارف ديننا يمكن الاستدلال فيها من خلال هذه الأدعية. ولذلك ينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ دعاء بالإضافة إلى رجاء الثواب والأجر لابد أن يخلي نظره للتأمل في العبارات حتى يكسب معرفة. مما ورد في الأدعية دعاء الندبة، وهو دعاء مشهور بين الإمامية، يعلم الإنسان دورة عقائدية ترتبط بفلسفة بعث الأنبياء، ترتبط بأدوار الأنبياء ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ترتبط بالاستدلال على تقدم أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الناس، على أصحاب رسول الله، إيراد قسم من الأحاديث قريب من 40 أو 50 حديث عما جاء عن رسول الله في فضله في هذا الدعاء، ثم ينتهي بتركيز مسألة العلاقة مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. يعلم الإنسان الصعود بالعلاقة مع الإمام المهدي إلى درجة الاشتياق الشديد والتحسر والتأسف على أنه لا يستطيع أن يراه ساعة يشاء. قل عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، أنا أقدر أشوف كل الناس ساعة أشاء، لكن لا أستطيع أن أرى إمامي في الساعة التي أريد، إمامي غائب عني أو أنا غائب عنه، إمامي محجوب عن بصري أو أنا محجوب بذنوبي عنه. فيبدأ يتحسر الداعي، ومع هذا التحسر يستثير حركة القلب باتجاه إمامه، ويصنع من ذلك طريقة للتعلق الشديد بهذا الإمام العظيم. لذلك أنا أنصح نفسي أولا، وأنصح إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات بالمداومة على هذا الدعاء، والكثير منهم بحمد الله يفعلون ذلك في أيام الجمعة خصوصا، في أيام الأعياد مستحب ووارد، لأنه فيه هذه الفوائد ويحتاج إلى حديث خاص دعاء الندبة بشكل مفصل. فإذا يتحرك الإنسان، يتشوق الإنسان إلى أن يرى إمام زمانه وأن يلتقي به. زين، قد يثار كما أثير سؤال عند بعضهم أنه هل يمكن أن يرى الإمام المهدي في زمان الغيبة الكبرى أو لا يمكن؟ في الغيبة الصغرى واضح كان يرى قبل ذلك بعد ولادته إلى أن غاب، كان واضح يرى من قبل خلص الشيعة. الآن في هذا الزمان هل هناك إمكانية للرؤية أو لا؟ بعض الاتجاهات غير الشيعية تنتهي إلى أن، أو المتأثرة بغير الشيعة تنتهي إلى أن الإمام المهدي لا يمكن أن يرى، فيقال لهم لقد رآه كثيرون. قال بعضهم مش مدريهم أن هذا هو الإمام الحجة، لعله شخص آخر. الإنسان إذا رأى شخصين يقول هذا فلان إذا كان يعرفه سابقا، أما إذا ما كان يعرفه كيف يقول هذا فلان وأنا رأيت الإمام؟ وقد استحكمت هذه الشبهة عند بعض من الناس. نحن في هذه الليلة مع تأكيدنا على الأمر الأول، وهو تقوية العلاقة مع الإمام عليه السلام، مع الإمام المهدي، من خلال تعلق القلب، من خلال الأدعية، بغض النظر أنا سأراه أو ما أراه، هذا متكليفي. سوف نجيب بالإضافة على إلى ذلك على هذه المسألة عبر النقاط الآتية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. كما ذكرنا أولا قبل قليل بأن الإمام المهدي مولود، هذه عقيدتنا نحن الإمامية الاثني عشرية، وهذا هو الفارق بين عقيدة الإمامية وغير الإمامية، مع الاتفاق على أن المهدي ينهض في آخر الزمان ويملأها قسطا وعدلا، هذا اتفاق جميع المسلمين. لكن الفرق بين الإمامية وبين غيرهم أن الإمامية يقولون إن الإمام المهدي ولد في زمان أبيه الإمام الحسن العسكري، بينما غيرنا يقول لا، سيولد في آخر الزمان. طبعا يترتب على مقالتهم هذه أخطاء كثيرة، أنه لا يكون الثاني عشر، وأنه لا يكون ولد الحسن العسكري، وهذا ثابت. على أي حال هو مولود بلا ريب، بعد ولادته رآه جمع غفير من شيعة الإمام العسكري. أحصى أحد علمائنا المرحوم الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي، عنده كتاب اسمه من هو المهدي، تتبع الروايات التي ورد فيها أن هذا الشخص رأى الإمام المهدي مثلا بعد ولادته، ذاك الشخص رآه في زمان طفولته، ذاك الشخص رآه في زمان الغيبة الصغرى، أي موجود في روايات. تتبع أسماء هؤلاء فبلغ العدد 300 شخص رأوا الإمام المهدي عجل الله فرجه. أي خليها عندك ثابتة أن الإمام المهدي بحسب ما ورد في الروايات من طرق الإمامية رآه أشخاص متعددون بعد ولادته مباشرة وحين طفولته ومع غيبته الصغرى. لما تتبع عدد هؤلاء الأشخاص وتحسب أسماءهم يطلع لك نحو 300 شخص رأوا الإمام المهدي ما بين حين ولادته، طفولته، في تاريخ غيبته الصغرى. هذا واحد. في فترة الغيبة الكبرى التي نحن فيها، هل رآه أناس أو لا؟ دون علماؤنا وكتبوا كتبا متعددة، لعل من أهمها وأشهرها كتاب المرحوم المحدث الميرزا حسين النوري الطبرسي، صاحب كتاب مستدرك الوسائل. هذا عنده كتاب اسمه جنة المأوى في من رأى المهدي في الغيبة الكبرى، جنة المأوى معروف. هذا جاب قصص مسندة موثقة مثل شغلة في الروايات، لأنه هو محدث ومحيط عالم كبير، أنه مثلا أنا أنقل هذه القصة عن فلان أستاذي، هو ينقلها عن أستاذه فلان عن فلان عن فلان إلى أن يوصل إلى صاحب القصة الأصلي الذي نقل أنه رأى الإمام المهدي في الحادثة الكذائية ويجيب الحادثة. حوادث كثيرة متعددة، منها أخذ كثير من العلماء المتأخرين والكتب المتأخرة هذه القصص ودونوها، بعضها شالوا السند بعضها شالوا الأسماء ولكن ثبتوا أصل القصة. لكن هو المحدث النوري رحمه الله في جنة المأوى ذكرها بأسانيدها. فإذا أولا هناك علماء كثيرون ومؤمنون كثيرون نقلوا أنهم رأوا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذول العلماء وأولئك المؤمنون لهم صفتان: الصفة الأولى أنهم ثقات، لا يكذبون، لا يتعمدون الكذب. الآن مثلا لو أنت سمعت شيء من عالم من العلماء الكبار، من فقيه من الفقهاء، من مرجع من المراجع، المفروض أنك تقبل هذا. ليش؟ لأن هذا صادق ثقة فيما يقول. هذول اللي نقلوا هالقصص وهالحوادث يتميزون بهذه الميزة أنهم ثقات وصادقون لا يكذبون، هذا واحد. والجهة الثانية وهي مهمة أن درجاتهم العقلية درجات عالية. أحيانا فد إنسان يكون وضعه العقلي مضطرب أو ضعيف الإدراك، يتخيل، أحيانا يتوهم. طيب قد يكون امرأة مثلا، قد يكون طفل، قد يكون رجل، ولكن ليس على ذلك المستوى من الدقة العقلية والتركيز، فيمكن أن يجيب لك كلام يزيد فيه ينقص فيه يتخيل يتوهم. هذول نوعية الذين رأوا الإمام عليه السلام وعجل الله فرجه من أمثال العلامة الحلي. العلامة الحلي يعتبر مفخرة الإسلام، ما من باب من أبواب المعرفة الدينية إلا وله المرتبة العليا فيها، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في الرجال، في العقائد، في غير ذلك من الأمور، في العقليات، في الفلسفة. طيب رجل أول من أطلق عليه في تاريخ الشيعة عنوان آية الله كان هو العلامة الحلي. زين، مثل هذا لما يقول أنا شفت الإمام المهدي وينقل قصة عن ذلك متماسكة مرتبة، من جهة رجل في غاية الوثاقة والصدق، ومن جهة أخرى في درجة علمية عالية، ما يمكن أن يكون هذا عند أوهام وخيالات وما شابه ذلك. عندما ينقل مثل هالحادثة المقدس الأردبيلي، الملا أحمد الأردبيلي معروف بالمقدس الأردبيلي، وهو رجل أيضا يكفيك أن اسمه المقدس، نقل عنه أنه كان لا يعمل المكروه، زين، كان على درجة من التقى والتورع، تنقل في أحواله وحياته قصص مذهلة للإنسان حتى لقب بالمقدس. وحكايات رؤيته للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرة تبلغ ما يشبه التواتر في الأوصاف العلمية، وهذا رجل أيضا على درجة عالية من المعرفة والتحقيق، ذهنية كبيرة جدا. ما يحتمل أنه يجي والله أنا شفت واحد لعله هو المهدي يشبه ما يشبه، لا هذا رجل يزن الأمور بالقيراط. أمثال هؤلاء، وكذلك أيضا من نقل من سائر المؤمنين الذين نقلوا قصص رؤية الإمام المهدي ورؤيتهم إياه، هؤلاء على درجة من الوثاقة والصدق بحيث لا يحتمل فيهم قضية الكذب، ولقوتهم العقلية والعلمية لا يحتمل فيهم التوهم والخيال واختلاق الصور العلمية. طيب، هذا أمر ثاني في هذه القضية. صار عندنا أولا أنه ألف علماؤنا الكرام كتبا كثيرة، أورد اسم واحد منها وإلا كثير من الكتب مكتوب، ألفوا كتبا في أشخاص من العلماء، من أجلة العلماء ومن كبار المؤمنين رأوا الإمام الحجة وحدثت لهم معه قصص ومسائل وقضايا. اثنين، هؤلاء العلماء وأولئك المؤمنون كانوا على درجة عالية من الوثاقة ومن الضبط العلمي والقدرة العقلية، هذا أمر ثاني. أمر ثالث، أنه جرى في هذه القصص والحوادث أمور إعجازية لا يمكن أن تتيسر لأحد إلا بأن يكون مرتبطا بالله عز وجل ارتباطا خاصا. يعني مثلا بعض المؤمنين اللي يتأخرون في عن قافلة الحج في مسافة بعيدة ويتيهون في وسط الصحراء مثلا، يوصلهم هذا الرجل الذي يفترض أنه الإمام الحجة في برهة قصيرة جدا لا يمكن بالحسابات العادية أبدا أن يصلوا في هذه المدة، لا بد أن يكون هناك قد تدخل عنصر الغيب في أنه أوصلهم في هذه الفترة. مثلا افترض أنت إذا تروح منا إلى مكة على سبيل المثال، يجي واحد بدون وسيلة بدون طائرة يوصلك خلال ربع ساعة، هذا أمر إعجازي ما يمكن أن يفسر بالتفسير الاعتيادي. مثل أنه يخبرهم عما في نفوسهم ويجيبهم على أسئلة لم يذكروها بعد. واحد يجي يقول لك أنت عندك هذا السؤال وهذا السؤال جوابه كذا وكذا، وهذه تكررت كثيرا جدا لا سيما مع العلماء، ضيق بهم، مسألة شرعية، قضايا دينية، إشكالات، شبه غير ذلك. ففي مثل هذه اللحظة يرون هذا الإمام عليه السلام ويخبرهم عن ما في أنفسهم من دون أن يتكلموا ويجيب على ذلك، هذا ما يمكن أن يكون إلا من خلال شخص فيه صفات الإمامة ارتبط بالله عز وجل أطلعه على ذات الصدور عند هذا وذاك وأجاب عليهم وبين لهم المخرج منها. في قضايا دنيوية، أمراض، إيصال غائب، إرشاد ضائع، ما شابه، حل مشاكل من نوع اللي أحيانا قد تنتهي إلى استئصال الطائفة. بعض القصص هكذا، كان شيعة أهل البيت في بعض الأماكن إذا ما يوجدون لهم حل من الممكن أن يجري عليهم خطر كبير واستئصال عظيم من بعض الحكام الظلمة. فإذا اشتد الخطر ظهر هذا المنقذ روحي وأرواح العالمين فداه، وأنقذ هؤلاء بأن أخبرهم عن الطريق السليم والصحيح للتخلص من تلك المشكلة. هؤلاء الذين رأوه بالإضافة إلى وثاقتهم وقدرتهم العلمية والعقلية أيضا أخبرهم عما في صدورهم، صنع لهم أمورا إعجازية، حل لهم قضايا لا يمكن أن تحل بالطريق العادي، وهذه الأمور لا يستطيعها ولا يطيقها إلا من ارتبط بالله عز وجل ارتباطا خاصا، وهم آل محمد. فإذا هذا في جهة الرائين الذين رأوا الإمام. في جهة المرء ذكرنا أنه كان يتمتع بمثل هذه الصفة. في بعض هذه القصص أخبرهم أنه صاحب العصر والزمان، أخبرهم أنه صاحب العصر والزمان، وأنه جاء لهذا الغرض وأنقذهم من هذا المأزق. طيب، من جهة لا يستطيع غيره أن يصنع هذا الصنع، ومن جهة أخرى في بعضها أخبرهم أنه إمامهم وأنه سيدهم. أضف إلى ذلك حتى لو لم يخبر، نسأل الأحبار من اليهود والقساوسة من المسيحيين كيف كانوا يعرفون النبي محمد؟ كانوا يعرفونه كما يقول القرآن الكريم: الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، مكتوبة صفاته، مبين أوصافه واسمه. فإذا كانت هذه الأوصاف عندهم معروفة وإجوا شافوا هذا الشخص، الصفات الخارجية هي نفس الصفات التي ذكرت في كتبهم، ثم جرى على يده بعض الكرامات، آنئذ يلقى في قلبهم الاطمئنان والسكون والتصديق. ماكو ذاك الوقت خوب بطاقة شخصية وتعال شوفني بطاقتك الشخصية حتى أفهم أنه أنت النبي ولا الوصي ولا الإمام، وإنما الموجود هو ماذا؟ الموجود هو عبارة عن صفات قرأوها في كتبهم اجوا الى هكذا. من الممكن ان يتشابه الاشخاص، فاذا شافوا الصفات هذه موجودة وجرى على يده ما لا يمكن ان يجري على يد غيره، اقتنعوا بان هذا هو النبي المبعوث وانه هو الرسول من قبل الله عز وجل. الكلام هناك ونفس الكلام هنا. هؤلاء العلماء، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء المؤمنون، لا سيما من تعلق بالإمام، قراء دعاء الندبة عشرات السنين، الذين يعرفون أوصاف الإمام كما جاءت بها الروايات، يجي يشوف هذا الشخص فإذا به يرى فيه الصفات المذكورة في هذه الكتب، يجري على يد هذا الشخص ذي الأوصاف ما يجري من أمور إعجازية وكرامات، آنئذ يؤمن هذا بأن هذا الشخص هو إمامه، لا سيما إذا أخبره كما في بعض هذه القصص، يقول له أنا حجة الله على خلقه، أنا إمامك المهدي. فأوصاف منطبقة، قضية إعجازية جرت على يده، إخبار من هذا الإمام عن نفسه، ماذا يريد أكثر من ذلك؟ ويلقى الإطمئنان والسكون والتصديق في قلب هذا الذي يرى هذا الإمام عليه السلام. هذا أمر رابع. قد يقول إنسان هذا الكلام كله صحيح كما استدلوا به، ولكن عندنا مشكلة، وهي أن رواية موجودة عن الإمام المهدي وهي كتابه للسفير الرابع، آخر السفراء، السفير الرابع في الغيبة الصغرى. زين، قال له قد حلت الغيبة الكبرى وسيأتي من يدعي المشاهدة، فمن ادعى ذلك فهو كذاب مفتر. هؤلاء أصحاب الإشكال شي يقولوا؟ قلت تفضل، هو نفس الإمام، هذه الرواية أيضا معتبرة، هو الإمام يقول رح يجي ناس يقولون احنا شاهدنا الإمام، إذا واحد يقول هالحكي فهو كذاب مفتر، فإذا ما حد شافه. الجواب على ذلك أن المشاهدة الواردة هنا غير الرؤية المجردة، المشاهدة هنا ناظرة إلى المشاهدة مع ادعاء النيابة الخاصة أو السفارة عن الإمام أو الوكالة الخاصة. رح نجي ليش تقول هالشكل بعد شوية، لا نأخذ هذا. معنى المشاهدة هنا هي أن هناك أناس، أن هناك أناسا سيأتون في زمان الغيبة الكبرى، كل واحد رح يقول أنا شفت الإمام المهدي، وأنا الباب ماله، وأنا الطريق إليه، وأنا الوكيل الخاص، وقال لي هالشكل، فعليكم أيها الناس أن تلتزموا بكلامي لأنه كلام الحجة. هذا مع تحذير الإمام المهدي منه، مع ذلك نشوف دعوات السفارة والنيابة والوكالة الخاصة مثل الفطر الأسود تنبت في كل مكان، كل واحد حفظ كلمتين، قال أنا سفير للإمام خاص، أنا نائب عنه خاص، فرقة تكونت، البابية فرقة تكونت على أساس أن هذا الشخص الطامح للرئاسة والزعامة هو باب الإمام المهدي، وأضلوا كثيرا من الناس. كان يجي يقول أنه أنا أرى الإمام المهدي، وأنا بابه، وأنا سفيره، وأنا وكيله، ولازم كل هذول المراجع يتوخرون على جنب، يجون يعطوني الأمور كلها بإيدي أنا. الآن موجود أيضا في بعض أوساطنا الشيعية هذا الادعاء، جماعة يدعون أنهم سفراء عن الإمام المهدي، وبالتالي إذا سفراء عن الإمام المهدي ما يقلدون أحد من المراجع، يقولوا إحنا عندنا خط مباشر، أي وقت ندق عليه تليفون نروح إليه، نقعد وياه، نسولف، نأخذ من عنده، نعطي، فلازم الناس كلها تتبعنا، إحنا ما تتبع أحد. مع تحذير الإمام عليه السلام هذا التحذير الشديد، مع ذلك نرى أنه انتشرت هذه الفرق الباطلة.
لأن فد شيء أسهل شيء في تحصيل الزعامة والرئاسة في الشيعة هكذا، أن واحد يجي يقول أنا سفير خاص للإمام، أنا نائب الإمام الخاص، أنا وكيله الخاص، وعندي ويا روحة وجية، وكل يوم عندنا اجتماع، وكل يوم عندنا ما أدري كذا، فإذا لازم كل الناس يتبعوني أنا، ما يتبعون لا مرجع ولا غير ذلك. هذا من تلبيساتهم. قلت أكو فرق الآن موجودة في مجتمع الشيعة هكذا، فالحذر الحذر. لا يوجد نائب خاص، لا يوجد سفير خاص، لا يوجد وكيل خاص للإمام المهدي، ومراجع التقليد هم نواب عامون. ما حد يدعي يقول لك أنا كل يوم شايف المهدي وهذه الآراء والأقوال مالت المهدي، يقول لك لا أنا فقيه اجتهد في هذه الأمور. وضمن الخطاب العام من كان من الفقهاء إلى آخر الرواية. طيب، الشاهد على أنه الإمام إنما يريد هؤلاء هو أنه وصفهم بالكذب والافتراء. فلو كان المقصود واحد شاف رجل وظنه الإمام المهدي لا يصح أن يوصف بأنه كاذب مفتر. الآن مثلا أنت تقول إلي أنا شفت فلان اليوم في السوق، أقول لك فلان صار الشهر مسافر وما يجي إلا بعد شهر، عندي معلومات في هذا، كيف شفته؟ أكيد أنت مشتبه، لعل شبه عليك. هل يصح لي أن أقول لك أنت كذاب مفتري؟ ما يصح. الذي يصح أن أقول لك أنت مشتبه مخطئ، راجع معلوماتك. لكن ذاك الشخص اللي يستغل قضية الرؤية لأجل مصالحه الشخصية، يقول أنا شفت الإمام المهدي حتى يقول أنا سفيرة، إذا صرت أنا سفيرة لازم كلكم أيها الشيعة تتبعوني أنا وأنا أصير رئيسكم، هذا كذاب ومفتر. الفرق بين الاشتباه في الرؤية وبين استغلال رؤية قد تكون ما حصلت أصلا، أنه الأولى يمكن أن توصف بأنها اشتباه خطأ، بينما الثاني ولا يصح أن توصف بأنها افتراء وكذب. الثانية توصف بأنها افتراء وكذب، لأن هذا مع علمه بأنه ليس سفيرا للإمام وليس نائبا عن الإمام وليس وكيلا عنه بنحو الخصوص، مع ذلك يقول لا أنا أشوف الإمام وأقعد إياه ويحملني رسائل ويعطيني أوامر ولازم تجون تتبعوني. هذا يدري أنه كاذب، يدري أنه مفتر، يحق أن يوصف بأنه كاذب مفتر. وإلا لنفترض واحد من العلماء على مثل مقدار المقدس الأردبيلي والعلامة الحلي وأمثالهم، لو فرضنا أنهم اشتبهوا، لو فرضنا وهو غير صحيح، أقصى ما يقال لهم اشتبهتم أنتم. أما تيجي تقول لي أنت كذاب مفتري، أبدا هذا لا يصح. فهذه الرواية ليست دليلا على أنه لا يمكن رؤية الإمام ولا يمكن التعرف عليه، وإنما هي ناظرة إلى قطع الطريق على المرتزقة والمتسلقين والكاذبين في دعواهم الارتباط الخاص بالإمام، حتى لا يخربوا الوضع الشيعي ويضللوا الناس من أجل زعامة ورئاسة وأموال يكذبون في هذا. الإمام يريد يحذر من هذا الأمر. وإلا ما هي ميزة من عاش في زمان الإمام العسكري أن بإمكانهم أن يروا الإمام عليه السلام ومراجع تقليد عظام وفقهاء كبار في هذه الأزمنة
لا يمكن أن يروه أبدا. وش ميزة أولئك عن هؤلاء؟ بعض الذين رأوه في زمان الإمام العسكري وفي زمان الغيبة الصغرى رجال عاديون من الشيعة. زين، ذاك إلى هذه النعمة الكبرى أن يحظى بلقاء الإمام والنظر إليه وهو من حيث المستويات في مستوى عادي، بينما أفاضل المراجع والفقهاء والمؤمنين في زمان آخر لا يستطيعون رؤيته. هذا لا معنى له. تخصيص أولئك الناس بالرؤية وبشرفها وبنعمتها وحرمان هذه الجموع في الأزمنة المتأخرة من ذلك لا معنى له ولا مبرر فيه. لذلك الذي نعتقده ويعتقده عامة العلماء بل المؤمنين أن الإمام عليه السلام في زمان الغيبة الكبرى ما دام موجودا فإنه لا مانع من رؤيته إلا الموانع اللي عندنا إحنا. متى أصلحنا أنفسنا؟ متى ما تقربنا؟ متى ما ارتقينا بأنفسنا نقدر نلتقي. وهذا لك في الدنيا، لك في الدنيا مثال واضح. الآن سلطان البلاد على سبيل المثال أو رؤساء الجمهورية، هل كل واحد يقدر يروح يلتقي به ويجتمع إليه ساعة يشاء؟ يقولوا لا. أولا أنت في أي مستوى؟ شنو شغلك؟ لماذا تريد أن تقابله؟ شيل هذه الموانع أنا إذن تعال التقي وياه. هذا مع أنهم أناس عاديون وحياتهم العامة حياة عادية، يعني ليست محاطة بسياج الغيبة والخفاء والاختفاء. فكيف بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه اللي حياته محاطة بسياج من الخفاء والاختفاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بلقائه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه. إذا ما يرى هذا الدعاء له، أنا أدري ما ينشاف الإمام، فلماذا أدعو؟ أنت إنما تدعو لشيء يتوقع حصوله بتوفيق الله. فإذا شيء ما ممكن أصلا، مستحيل، لا يحصل، لا معنى لأن تدعو به، لأنه يعتبر دعوة لغو. نعم، هذا لازم يدعونا إلى زيادة تقوانا. أتحدث عن نفسي، أنتم الحمد لله في هذا المستوى وأعلى إن شاء الله تعالى. زيادة التقوى، زيادة التعلق، زيادة الارتباط، زيادة التشوق. وآنئذ قد يمن الله على بعض عباده بلقاء هذا الإمام العظيم عجل الله تعالى فرجه الشريف. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. زين، عزيز علي إذا ما ينشاف أصلا ما يصير بس عزيز عليك، خلاص كل الناس لا يرونه، فمو أنت وحدك، أنت تتشكى لأن حالك، إيمانك، درجتك، أخلاقك، مستواك الإيماني لم يصل إلى درجة أن تراه، تتشكل هذا الغرض. أما إذا هو ما ينشاف سواء كان المستوى 100 أو المستوى 1، لا معنى للتشكي في ذلك. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرأف بحالنا فيعجل فرجه، وأن يسهل خروجه وظهوره، وأن يمن على هذه الأمة بل على البشرية حتى يملأ أرضها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
هذه الليلة بعد نهاية حديثنا في هذا الموضوع الغالب أنها تخصص لسيدنا ومولانا شبيه رسول الله علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. بالمناسبة الإمام المهدي أيضا شبيه النبي، وعلي الأكبر شبيه النبي في كثير من الأمور. بين المهدي وبين رسول الله أكو وجوه شبه في سيرته، في صوته، في كفاءته، في شكله، في دعوته العامة. تلك دعوة عامة للبشر، هذه دعوة عامة للبشر. إذا صار قد فرصة إن شاء الله نتحدث عن أوجه التشابه بين النبي المصطفى وبين المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف في أصل الشباهة بين علي الأكبر من جهة والنبي، وبين المهدي والنبي، أي نقطة اشتراك بين هذين العظيمين الجليلين. علي الأكبر كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. ذكروا في التاريخ أن هناك نحو 7 وبعضهم قالوا 12 واحد كان شكلهم العام فيه نحو من الشبه برسول الله صلى الله عليه وآله. منهم الحسين، ومنهم الحسن، ومنهم قيل قثم ابن العباس، وأهمهم كان في كثرة الشبه هو علي الأكبر. أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، مو فقط شبيه. تتميز مصيبة علي الأكبر عليه السلام في حدتها وشدتها بميزات كثيرة. واحد منها أنه أول هاشمي استشهد، فالجرح شديد جدا. الحسين صحيح فقد أنصاره وأصحابه في البداية، لكن أول واحد من بني هاشم برز إلى القتال واستشهد كان علي الأكبر، فالضربة كانت ساخنة جدا على قلب الحسين عليه السلام. هذا واحد. الأمر الثاني موقعه، يقول الحسين عليه السلام: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. شكل النبي غاب عن المخيم. إذا كانوا يريدوا يتذكروا رسول الله كانوا ينظرون إلى علي الأكبر. هذه الحالة راحت بعد، فقدت بعدما قتل علي الأكبر عليه السلام. لهذا استقبال الحسين لمصيبة علي الأكبر كان استقبالا استثنائيا شديدا، يعني جرح قلب الحسين جرح غائر ما صار مثله. علي الأكبر جاء إلى أبيه وهو ذلك الذي وصفه الشاعر: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي، ومن ناعلي أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل. جاء إلى أبيه الحسين عليه السلام. هكذا هم أهل البيت، أهل الحمل الثقيل، يقدمون أبناءهم. في بني هاشم كان أكو أبناء عقيل، كان أكو أبناء الحسن، كان أكو أبناء آخرين، لكن الذي تقدم من هؤلاء هو ابن الحسين علي الأكبر. باكورة أولاد الحسين عليه السلام هو علي الشهيد سلام الله عليه. فجاء إلى الحسين يستأذنه في القتال. تصور بعين قلبك الحسين واقف هذه الجهة مستلئم مستعد مدرع، ويأتي إليه ولده البكر علي الأكبر
هذا شبيه رسول الله يأتي إليه، أبا أذن لي في القتال. الرواية تقول الحسين عليه السلام ما أجابه، ما قال له روح ولا قال له ابقى، وإنما سكت عنه. علي الأكبر كرر استئذانه بالقتال، أبا أذن لي في القتال. فلما قال له تلك ثانية سالت دموع الحسين على شيبته واختلطت بلحيته الكريمة. علي الأكبر بعد ما طول افتهم من هذا أنه هذا إذن من قبل الحسين عليه السلام لابنه علي، امتطى صهوة فرسه، انطلق إلى الميدان أيها المؤمنون، والحسين عليه السلام حتى يشاهد قتال ولده علي الأكبر صعد على مرتفع من الأرض هناك وخلى عينه على علي الأكبر كيف يقاتل. علي يقاتل الأبطال، ذكرهم ببطولة جده أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. قاتل القوم، قالوا قتل في تلك الحملة نحو 80 رجلا، وبعضهم قال 120، وهذا عدد كبير جدا يعتبر أن واحد يقتل هذا المقدار في حملة واحدة. يقولون ساعة إذ خفق قلب الحسين عليه السلام، صور الحسين واقف على مرتفع من الأرض يشاهد قتال علي، ليلى أم علي الأكبر كما هو الراجح في التاريخ أنها كانت في كربلاء كانت تنظر، ما تقدر قوم تطلع إلى أمام الناس تنظر إلى ولدها، فكانت تنظر إلى وجه الحسين كأن وجه الحسين مرآة لها، إذا شافته مستبشر فرح تعلم أن ولدها عليا في خير وأمان. ساعة إذ انخطف وجه الحسين وتغير لونه، قالت ليلى أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه. ماذا أصنع؟ امرأة خايفة على ابنها، ماذا أصنع؟ دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. قال لها يا ليلى إذا ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في رجوع ابنك. دخلت إلى خيمتها، وجهت وجهها إلى السماء، رفعت يديها وبدأت تدعو، وطبايات الخيمة الغريب، وتوسلت لله بالحسين، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجد نحيبة، ما دعاؤك؟ أريد أن علي سالم تجيب. قالوا أغمي عليها، ما هي إلا جولات، حتى قتل علي قرنه الذي برز إليه وقد بلغ منه العطش مبلغه، رجع إلى أبيه الحسين يشكو العطش وهو يقول أبا العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجادني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء وأرجع إلى القتال؟ قيل إن الحسين نادى بعد أن رفع يديه إلى السماء، قال واغوثا يا بني ما أقرب الملتقى بجدك المصطفى ما هي إلا هنيها حتى تلتقي بجدك فيسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقول بعض أرباب الخبر وضع لسانه على لسانه فإذا به كالخشبة اليابسة. أراد أن يأخذ الرسالة علي الأكبر إذا الحسين كان عند قطرة ما كان يبلل شفتيه ولسانه فأخذ الرسالة كاملة. أراد أن يرجع إلى القتال لما أراد أن يرجع قال له لا يا علي ادخل إلى أمك ترى داخل الخيمة أيها المؤمنون أيها الشباب أيتها الشابات الله الله في أمهاتكم الله الله في الوالدات هذول بقايا البركة الإلهية ليكن تسمع منك أمك كلمة جارحة أو تصرف غير حسن وإلا أنت خارج من حب علي الأكبر سلام الله عليه. قال له أدرك أمك. دخل إليها كما يقول أرباب الخبر فوجدها مغشيا عليها وضع رأسها في حجره سالت دموعه على خدها استيقظت بعد ذلك وإذا بها ترى وجه علي الأكبر لما رأته صاحت بلسان الحال أليف مرحبا ويا حي ألف مرحبا ويا حي هالقبر من جيتني سالم يا خيال ودعها وودعته تعلقت به ثم إنه خرج وانطلق إلى الميدان غير عازم على الرجوع. خرجت ليلى تنظر إلى الحسين وإذا بالحسين قد نزل ما صعد الحسين على ذاك المرتفع مرة ثانية. ليش أبو علي ما تصعد الطالع وتنظر إلى الأكبر خايف أن ترى وقع السيوف والنبال والرماح عليه؟ نزل واتجه بنظره إلى داخل الخيمات وهو يقول إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلي الأكبر يقاتل. عظم الله أجرك يا حسين عظم الله أجوركم يا مؤمنين. بينما هو يقاتل الأعداء وإذا بلعين يأتي من خلفه ويضربه على رأسه. أين المنادي وعليا أين المنادي وابن رسول الله؟ احتضن علي الفرس لكي يرجع به إلى المخيم إلا أنهم قد ضيقوا طريق الفرس فلم يستطع إلا أن يتوغل فيهم فتوغل الفرس في جموع العسكر فانثالوا عليه. هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمح الحديده بخاصرته وهو يعالج ويفغر حتى قطعوه إربا إربا. أيوا عليا هوى من على ظهر فرسه بلغت روحه التراقي رأى الحسين ولده يسقط من على ظهر فرسه فجاء كالصقر المنقاض انفرج عنه العسكر وإذا به جالس عند رأس ولده علي بني علي
قتلوك بني علي، قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بعض أرباب الخبر يقول الإمام احتضنه ما هدأت نفسه، وضع رأسه في حجره، وضع رأسه في حجره ما هدأت نفسه، اعتنقه وتمدد إلى جانبه في الميدان. لما رأت زينب هذا المشهد خافت على الحسين أن يقضي على جسد ولده، فخرجت في بوابة الخيمة وهي تلطم رأسها وتنادي وولداه. وعلياه لما سمع الحسين صوت العقيلة زينب قام يكفكف دمعه بكمه، وكأني به في تلك الحالة يخاطب ولده: من قطع وصالك بسيفه يا علي، بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا، أكبر يا نور العين يا معفر الخد. يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عا، وليلة العزيزة ترتجي وما أيست مية، أكبر يا نور العين يا معفر الخد. ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرامضة، العدوان جسم مقطعين موزع الأعضاء، أكبر يا نور العين يا معفر الخير. أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر؟ يا الله